خالف الإمام حتى ترك متابعته في الركوع، أو أنه لو ركع الآن فإنه خالفه لأنه يكون الإمام قائما وهو يكون ركعا. قال لا يجوز. إذا المقارنة والمسابقة والمغالبة لا تجوز، وإنما الذي يجب على المأموم مع إمامه المتابعة، أن يتابعه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشار البخاري لقوله وصلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في مرض الذي توفي فيه بالناس والمجالس، كأن البخاري يشير إلى أن هذه الحال أنها مستثناة من الدين، لأن البخاري يختار في هذا والله أعلم يختار مذهب الشافعي، يختار مذهب الشافعي أن الإمام إذا صلى جالسا فإن الناس يصلون خلف القبلة لا يصلون في المصلى. طيب هنا هذه مخالفة من الحديث، يقول إننا شعر الإمام المؤتمن به، وفي الحديث نفسه من حديث أنس قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، إذا لو تابعوه حتى الجلوس. والإمام جلس مريض مريض، طب نحن المأمومون نجلس متابعة الإمام، ما في عندنا مثلا نحن نستطيع أن نقوم ولكن نجلس متابعة الإمام. هذه الصورة منسوخة عند البخاري، منسوخة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى جالسا مرتين، صلى جالسا مرة بأصحابه في البيت وصلى خلفه، فلما رآهم قياما أشار إليهم أن يقعدوا، ثم لما فرغ من الصلاة نبههم وقال لهم إنما جعل الإمام مؤتمن به، وفي آخر الحديث قال فإذا صلى جالسا فصلى جلوسا أجمع. وهذه كانت في حادثة قديمة ذكر ابن حبان كما ذكر الحافظ الفتح، ذكر ابن حبان أن هذه الحادثة حصلت في السنة الخامسة، كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان قد وقع من عن ظهر فرس، يقول أنس فزحشت ساقه، وجاء بين أكثر فقال أنه فكت قدمه عليه الصلاة والسلام مثل على صدقه، فصلى جالسا وصلى خلفه أصحابه في البداية تلو قياما فأمرهم بالقعود، ثم بين لهم وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا أجمع. هذه الحالة الأولى. ثم في مرض موته عليه الصلاة والسلام وهي الصلاة الوحيدة التي صلاها الناس وهو مرض شديد، صلى الناس جالسا وصلى خلفه أبو بكر قائما، وصلى الناس خلف أبي بكر قياما، ولكن في هذه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يبتدئ، ما بدأها وإنما الذي بدأها أبو بكر، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام يتهادى بين عباس وبين علي رضي الله عنهما وقال اعتسال بجانبي، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم بجانب أبي بكر جالسا ما استطاع على القيام، كان مريضا جدا وصلى جالسا. فهو اختلف العلماء، ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن هذه الحالة التي كانت في مرض موته أنها ناسخة لذاك الحديث وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا أجمع. قال الشافعي أجمعهم العلماء قالوا إن الإمام إذا صلى جالسا لله فإن الناس يصلون خلفه قياما. طيب أين حديث وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا أجمع؟ قال هذا المسوق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في آخر حياته وقبل موته بأيام صلى الناس جالسا وصلى الناس خلفه قياما. إذا هذا يعتبر نسخ لذاك الحديث. والإمام البخاري يظهر أنه يذهب هذا المذهب، والدليل على ذلك أنه نقل في آخر الباب عن شيخه الحميدي، عن شيخه الحميدي أنه قال هذا الكلام، والحميدي تلميذ الشافعي صاحب كبير من كبار أصحاب الشافعي. طيب كيف اذا هذا هو المذهب الذي يذهب اليه البخاري ولذلك ذكر بعدما ذكر انما جعل الامام اهتم به قال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض يكون فيه الناس وهو جالس والتقدير والناس خلفه قيام هذا التقدير اذا هذه صوره مستقله المذهب الثاني في هذه المساله انه ليس هناك مساله ما في مساله وانما هما حالتان الحاله الاولى ان يبتدئ الامام بالناس جالسا الحاله الثانيه ان يطرا عليه ان يبتدئ ان يكبر في كافة الاحرام هو جالس هذه الحاله الحالة الثانية أن يبدأ الإمام الصلاة قائما ثم أثناء الصلاة يضعف أو تصيبه علة فيجلس فإذا ابتدأ الصلاة جالسا فيجب على الناس أن يصلوا خلفه في أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم ضرع عليه الجلوس فإنهم يكملون قياما وهذا التوفيق هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هو الذي الإمام أحمد رحمه الله قال ليس هناك نسخ ما في نسخ وإنما هذا الحديث يحمل على حالة وهذا الحديث يحمل على أخرى وهذا هو القول الأرجح لا شك أن هذا القول أرجح من مذهب الإمام الشافعي وما ذهب إليه البخاري لماذا؟ لأنه عندنا قاعدة في المسألة في أصول الفقه في الأحاديث والنصوص المتعلقة ما هي القاعدة؟ نسلك أولا مسلك الجمع مسلك الجمع والتوفيق فإن تعذر انتقلنا من النسخ إلى النسخ المنسوخ وهنا ذهب الإمام أحمد إلى مسلك الجمع والتوفيق والشافعي ذهب إلى مسلك النسخ حتى حافظ ابن حجر رحمه الله يعني أقر بقوة مذهب أحمد في هذا وأشار إلى ضعف مسلك الشافعي قال بأنه يلزم منه أن يقع النسخ مرتين أن يقع النسخ مرتين يعني كأنه كيف النسخ مرتين يعني كأنه كان المسألة أنه كان في البداية يجوز للمأموم أن يصلي قائما خلف الإمام الجالس هذا يجوز لما يجوز هذا الأصل هذا الأصل الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين القيام مع القدرة فرض سواء على الإمام أو المأمون وهذا مفهوم أصلا من الشرع ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما صلوا خلف النبي وهو جالس صلوا على أي هيئة صلوا قيام هذا الواجب هذا الواجب فأمرهم النبي بالجلوس إذا هذا نسخ أليس كذلك؟ إذا هذا نسخ ثم في الأخير أباح لهم الجلوس أباح لهم القيام بعدما منعهم من القيام في الأخير أجاز لهم القيام إذا هذا نسخ آخر إذا هذا النسخ كما قال الحافظ يعني يلزم أن يقع النسخ مرة ثانية هناك من أهل العلم من أهل العلم من قال إنه ما في تعارض قالوا إن الناس الذين صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما في دليل أنه صلى خلفه ما في دليل هذا ابن حزم هذا الحافظ يقول انه اطال النفس يقول الحافظ لما لا طائل لان طالما ان الصديق رضي الله عنه صلى قائما فاذا الناس اللي خلفه بالتاكيد صلوا قياما بالتاكيد ابن حزم يقول ما في دليل ما في دليل على الناس الذين خلفه بمحض صلوا قياما صلوا جلوسا وما المعنى من ذلك؟ يقول صلى الجلوس فعجيب من هذا الحزم الصديق صلى قائما اذا الناس الذين خلف الصديق يصلون قياما هذا واضح ومع ذلك الحافظ ابن حجر مع ذلك جاء بنص صحيح ان الناس صلوا قياما يرد فيه على ابن حزم والله اعلم اذا هذا هو مقصود الامام البخاري رحمه الله هذا ومقصوده ايضا من تعليقه الحديث ما المناسبة بين البخاري دقيق جدا ولا يورد الآثار أو الحديث المعلقة والآثار الاتفاق هكذا، وانما هي كأي البخاري رحمه الله كانه مهندس يذكر الاثر والاحاديث والتراجم ثم يكون بينها ربط دقيق، ومنها تظهر المعاني ويظهر الفقه وتظهر اختيارات رحمه الله. فهو قال انما جعل الايمان ليتمه، وكان يسأل طيب لو صلى الإمام الجنازة فهو سوف يقول البخاري لا في هذه الحالة على شيء مستثنى، ولذلك ثبت الدليل وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في ورضه الذي توفي فيه الناس من الجنازة. ومن دقة البخاري أنه قال في ورضه الذي توفي فيه، ما الفائدة من هذا؟ القيد حتى يخرج تلك الحالة الأولى التي صلى فيها النبي للناس وهو جالس في بيته، هذه ما هي موجودة، هذه عنده ما حكمها؟ هذه مسلمة رحمه الله. يقول وقال ابن مسعود، وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذا الأثر الحافظ يقول وصله ابن أبي شيبة المسائل وصحيح وأتي بمعنى، وقال إذا رفع قبل، يعني إذا رفع المأموم من الركوع قبل أو من السجود قبل، طبعا هذا يكون بالخطأ، يكون بالخطأ لا يكون عمدا، لأن إذا تعمد ذلك بطلت صلاته على الصحيح، إذا تعمد سوف يقع في المسابقة، والمسابقة لا تجوز، المسابقة حرام بل للانتباه منها، وهذا الذي يفعل ذلك عمدا يرفع قبل الإمام عمدا تبطل صلاته، ولكنه لو عاد رفع رأسه قبل الإمام ثم عاد هل تصح صلاته أو لا تصح على قولين من أهل العلم، ولكن يظهر الله أعلم أنها لا تصح لأنه قد وقع في معصية كبيرة أثناء الصلاة متعلقة بالناس، فالله لا يقدر وعليه التوبة وأن يعيد الصلاة. فإذا رفع قبل الإمام يعني على طريق الخطأ والسهم والإسلام يقول يعود فيمكث بقدر ما رفع، يعني لو رفع قبل الإمام بمقدار ثلاث تسبيحات، ورفع قبل الإمام بمقدار ثلاث تسبيحات سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعود فيركع أو يسجد بهذا المقدار، لماذا؟ حتى تتم المتابعة، حتى تتم المتابعة للإمام أن يوافق الإمام في مقدار الركوع أو في مقدار السجود، وهذا هو المقصود، إنما جعل الإمام ليتم به، فالإمام يوافق حتى في قدر السجود ويوافق في قدر الركوع، فإذا رفع المأموم قبله ففي هذه الحالة سوف يكون ركوع المأموم أو سجود المأموم أقل، أليس كذلك؟ سوف يكون أقل من رفع قبله، سوف يكون أقل، فإن كيف يسجد؟ يرفع يركع ويسجد بمقدار الأقل. طبعا هذا طبعا يكون في الأئمة الخاشعين الذين يعني ينتظرون، أما الأئمة الذين يعيشون في عصر السرعة وكأنهم تأثروا في العصر الذي يعيشون فيه، مع الأسف يفوتك هذا الفضل، يعني بعض العلماء مثلا إذا رفعت قبله مثلا في الركوع ثم أردت أن تستجيب فلو عدت راكعا ربما فاتك السجود معه، إذا أردت أن تستجيب بمقدار ما فاتك من الركوع، والله المستعان. إذا المقصود هنا يعود فينبت بقدر ما رفع ثم يرجع، إذا يرجع يركع أو يسجد بمقدار ما ترك ثم يتابع، وهذه المخالفة لا بأس بها، لأن هذه المخالفة إنما المقصود بها إتمام إيش؟ الموافقة للإمام والمتابعة فلا حرج. وقال الحسن، الحسن البصري رحمه الله، والحسن البصري من فقهاء التابعين، في من يركع مع الإمام ركعتين، ركع مع الإمام ركعتين يصلي ركعتين، يصلي ركعتين مع الإمام كما في صلاة الجمعة، كما في صلاة الجمعة. وهذه الحالة تكرار الزمن لأنه غالبا ما تقع في صلاة الجمعة لشدة الزحام في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود، وصلى خلف الإمام يستطيع أن يركع لكن ما يستطيع أن يسجد، سجود ما يستطيع، زحام شديد حيث ما يستطيع أن يسجد. يدرك الإمام قائلا يدرك الإمام واقعا لا، لكن عند السجود ما يستطيع، يحصل هذا يعني فاته السجود جمعة. هذا كما قلت يحصل في الجمعة من شدة الزحام. وفي بعض الأحيان ليس في كل الأحيان، في بعض الأحيان ماذا يفعل هذا الذي لا يقدر على السجود؟ يقول رحمه الله: يسجد للركعة الأخيرة سجدتين، يعني الركعة الثانية يسجد لها سجدتين، طبعا بعدما يسلم الإمام أو قبل التسليم، يعني يستدرك السجدتين للركعة الثانية، يسجد للركعة الأخيرة سجدتين. إذا الركعة الثانية كملت بسجودي هذا كم بقيت الركعة الأولى، قال ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. إذا الركعة الأولى تعتبر باقية، لماذا لا باقية؟ لأنه فات فيها ركن وهو أسجد. نأتي إلى الركعة الثانية، الركعة الثانية صحيحة، ماذا تقول لنا؟ السجود فقط، السجود يأتي بها، يأتي بالسجود. فإذا سجد السجدتين كملت الركعة الثانية، بقيت الأولى يقضيها بكمال. قال ثم يقضي الركعة الأولى بالسجود، وبذلك تكون كملت الركعة. هناك حالة ثانية، يعني هناك قول آخر في هذا المسألة، هناك قول آخر وفيه تفصيل، هذا قول آخر فيه تفصيل وقد أفتى به بعض الأئمة الأولين من الإسلام، فيه تفصيل في من ترك أو في من عجز عن السجدتين الركعة الأولى والثانية. التفصيل هو أنه إن استطاع أن يأتي به، إن استطاع أن يأتي بهذا السجود قبل قيام الإمام إلى الثانية فليأتي. الآن السؤال عن رجل صلى مع الإمام ولا يستطيع السجود، أو مثلا في حالة أخرى نام غفل عن السجود ما سجد أو ما ركع، قد يكون ينام أحيانا أو يغفل، فإن استطاع أن يأتي بالركوع أو أن يأتي بالسجود قبل قيام الإمام إلى الثانية فليأتي. فإن قام الإمام إلى الثانية ولم يأتي بسجوده أو بركوعه فإنه يقوم مع الإمام وتعتبر الركعة الأولى لاغية، يقضيها بتمامها. هذه الحالة الثانية، الحالة الثانية إذا قام الإمام إلى الثانية الركعة الثانية ولم يتمكن من السجود فإنه يلغي الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها والركعة الأولى أكبر. لكن على فتوى الحسن البصري، على فتوى الحسن هل في تفصيل؟ ما في تفصيل، على فتوى الحسن. ولعل هذا هو القول الراجح، هذا لعل هذا هو القول الراجح. أحيانا يعني الإنسان يتمكن من السجود، يتمكن أن يسجد أن يأتي بالسجدتين قبل أن ينهض الإمام إلى الركعة. لكن إذا نهض الإمام إلى الركعة الثانية إذا ينهض معه، والركعة الأولى تعتبر نافلة لأنه لم يسجد، ترك السجود أو ترك الركعة. إذا القاعدة إذا ترك ركعة من أركان السجود ركوعا أو سجودا، عجزا أو سهلا أو كان نائما، فإنه يأتي به يستدركه، يأتي به. فإذا شرع الإمام في الركعة الركعه التي بعدها اذا قام الامام الى الثانيه ولم يتمكن الماموم من الاتيان بهذا الركن فانه ينهض مع الامام ويلغي هذا الركعه وتقول هذه التاليه مقامها في المسجد. طيب هل هذا موجود في كلام الحسن والصحيح؟ الغاء الاولى والاعتداد بالثانيه موجود ولا موجود في كلام الحسن؟ تاملوا لانه قال ثم يقضي الركعه الاولى بسجودها، واضح؟ ثم يقضي الركعه الاولى بسجودها. طيب صوره ثانيه سئل عنها عطاء رحمه الله في مأمون ترك الركوع، ترك الركوع يعني ظل قائما وكانه سهى او غفل او نام، ركع الامام ثم رفع، ثم رفع او سجد الامام اي وصل الى السجود وهو لم يركع فانتبه ان الركوع قد فات، فماذا يفعل؟ سئل هذا السؤال فهو فصل في الجواب. ملخص جوابه انه اذا ادرك الامام في الركعه الاولى، اذا كان الامام لم ينزل في الركعه الاولى، فانه ياتي الركوع ثم يتابع الامام. يعني فلنفرض مثلا ان الامام في السجده الاولى وانتبه الان الامام في السجده الاولى، ماذا يفعل في هذه الحاله؟ يرفع، يركع مرة سريعا حتى يدرك الامام، يركع ثم يدرك الامام في سجوده او حتى في جلوسه. اما اذا نهض الامام لركعه وهو لم يركع في الركعه الاولى، ففي هذه الحاله قال يلغي الاولى هذه ويعتد بالثانيه. طب لماذا في هذه الحاله الثانيه يلغيها؟ لان اصبحت الركعه الان الركوع هذا لا نرجع فيه، يعني حتى لو ركع الان الركعه كلها قد فاتت صلاها الامام، فحتى لو ركعت الان ما في مشاكل، ما في مشاكل لو الركعه كلها ذهبت، لكن اذا لم يزل الامام في الركعه الاولى في مشاكل، لانك لازم تترك تاتي الركوع ثم تدرك السجود وتدرك الجلسه بين السجدتين ثم تدرك السجود ايضا، اذا انت ادركت ركعتك كمان. لكن اذا نهض الامام الى الثانيه حتى ولو ركعت في هذه الحاله يبقى عليك السجود، اليس كذلك؟ يبقى عليك الجلوس بين السجدتين وتبقى عليك السجده الثالثه في شيء كثير، يبقى عليك شيء كثير. اذا انت الركعه كلها تطرحها تتركها وتعتد بالسجده. اذا كلام الحسن هنا في مساله ثانيه، هذه مساله، المساله الثانيه قال وفي من نسي سجده حتى قام، قال وفي من نسي سجده حتى قام يسجد، يعني من نسي سجده حتى قام الامام قال فانه يسجد، يعني ياتي بها، ياتي بها سريعا. في من ترك سجده حتى قام، حتى اعتذر الامام قال فانه ياتي بها، يسجد ويدرك الامام. الله ثم ذكر الحديث، وهذه المسائل يعني لها علاقه بسجود السهو، لها علاقه ولعله تاتي ان شاء الله في سجود السهو، في ابواب سجود السهو ومسائله تاتي تفاصيل اكثر في هذه المسائل. الله اعلم. نسمع الحديث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا احمد ابن يونس انه قال حدثنا زائده عن موسى ابن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه قال دخلت على عائشه رضي الله تعالى عنها فقلت الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ قالت بلى. ثقل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اصل الناس؟ قلنا لا هم ينتظرون. قال ضعوني ماء في المخطر. قلت قالت ففعلنا فاغتسل فذهب ليموها فاغمي عليه ثم افاق فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصل الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال اضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب اليمو فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصر الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال اضعوا لي ماء في المخضب. قعد فاغتسل ثم ذهب اليمو فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصر الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عقوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن لا يتأخر. قال: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يهتم بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس. هو أحمد بن عبد الله بن يونس البصري، ثقة ثبت، إمام حافظ. قال عنه شيخ، قال عنه أحمد بأنه شيخ الإسلام من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 27 من الهجرة، وحديثه في الكتب الستة. أحمد بن يونس الكوفي، الكوفي. أنه قال: حدثنا زائدة بن قدامة أبو الصلت أيضا الكوفي، وهو ثقة ثبت صاحب سنة من الطبقة السابعة، توفي سنة 61 و100، وحديثه في كتب الستة. طيب، ماذا صاحب سنة هذا؟ لأنه من الكوفي، الكوفي من التشيع. قال عن موسى بن أبي عائشة، موسى بن أبي عائشة الهمداني الكوفي أيضا، وثيقة عالم من الطبقة الخامسة، وحديثه كتب الستة. قال الذهبي في الكاشف عن موسى بن أبي عائشة: وكان إذا رؤي ذكر الله تعالى. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني، قال الذهبي في الكاشف: كان من نحول العلم، وهو أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة 98 وقيل سنة 94، وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في كتب الستة. وهو الذي قال عنه بأنه فقيه الشعراء وشعر الفقهاء، وهو مشايخ وأساتذة عمر بن عبد العزيز خليفة زاد. أنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها، عائشة توفي سنة 57، يعني في وفاتها ثلاث أقوال، 57 58 57، الأظهر أنه هذا سنة 57. فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ قالت: الحديث تقدم معنا في أكثر من موضع، قصة مشهورة معروفة وتقدم شرحها، لكن الشاهد فيها في الأخير قال فخرج بين رجلين حبيب العباس لصلاه الظهر. ما ذكرت الاثر يحمل على انه ربما نسي، ولكن الذي حدده وعينه ابن عباس بينها من ابي الله. لكن قال الا اعرض عليك، ثم قال فهات سبع الحديث. يقول ما انكر شيئا عن عائشه ضابط، ولكن هذا الشيء الذي لا تذكره عائشه لا تذكره. قال هل سمتك الاخر؟ سمتك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال واحد. اذن النبي عليه الصلاه والسلام خرج من الضعف، خرج بين العباس عمي العباس وعلي بن ابي طالب. يقول لصلاه الظهر وابو بكر يصلي بالناس، فلما راه ابو بكر ذهب يتاخر فاومى اليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بان تذهب الا يتاخر، يعني اشار اليه المصحف. قال الانسان الى جنبه فالانسان الى جنب ابي بكر. هل اجلساه الان يعني جلوس الامام والمأموم؟ هذه فيها خلاف، ولكن الراجح انه جلس جلوس النبي عليه الصلاه والسلام هو الان الامام، وعاش نصبا، وجعل ابو بكر يصلي وهو يهتم بصلاه النبي. اذا من الامام؟ النبي. والناس بصلاه النبي. والنبي قاعد. هذه المساله التي فيها خلاف تقدم. هل هذه الحاله تعتبر ناسخة للحديث وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا جلوسا كما ذهب إليه الشافعي والحميد والبخاري، أم أنها هذه حالة وهذه حالة؟ هناك علماء من الشافعي ذهبوا مذهب الإمام أحمد، منهم ابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر وفاطمة من العلم، ذهبوا مذهب أحمد في هذه المسألة. وابن خزيمة رحمه الله علمت عبده فقال ان هذه الحاله التي صلى فيها النبي قاعدا وهو مريض في مرض موته، قال المشكوك يعني من الامام؟ فقيل الى الامام النبي عليه الصلاه والسلام، وقيل الى الامام ابو بكر. قال فهذا الشك يضاعف مساله النسخ، هذا الشك في من هو الامام، هل هو النبي ام هل هو ابو بكر؟ هذا الشك يضاعف القول بالنسخ بانها ناسخه للحديث. لماذا؟ قال ان الحديث محكم ويقين ما في شك، وذاك ليس يقين فيه شك، حديث مشكوك فيه ومظلوم فيه لا ينسخ حديثا متيقنا يقين، هكذا يعني علم. لكن طبعا الحافظ لما ذكر هذا اجاب وقال ان ثبت في النص، النص يقين ان النبي عليه الصلاه والسلام هو دين. على كل حال يعني هذا راي جيد من الحسين، ولكن حتى لو كان قوله هذا ليس صحيحا او ضعيفا يبقى مذهبه هو المذهب الراجح. لما ذكر؟ لان الجمهور في قول مساله النسخ. لماذا البخاري رحمه الله عرض هذا الحديث؟ ما مقصوده؟ هو مقصوده الانتصار والتأييد لمذهبه بأن الإمام إذا صلى جالسا فإن الناس يصلون خلفه قياما، يصلون خلفه. طيب وقف الحديث ليس فيه، ليس فيه الحديث أن الناس صلوا خلفه قياما، وهذا هو مدخل ابن حزم على هذا الحديث وعلى هذا الرأي. قال ما في فين الناس؟ سبحان الله. عائشة تقول والنبي قاعد، نصت على ان النبي كان قاعدا، فلو كان الناس قعودا لنصت لقالت الناس صلوا الفطر، ولكنها تركت، وهذا الترك معناه صلوا. ثم ما ذكر الحافظ انه جاء في بعض النصوص وبعض الطرق وبعض الاحاديث ان الناس صلوا الفطر. طيب الحديث الذي بعده، نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف انه قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا.
قال يا البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي، والتنيسي مثقف الجبل من جبال الطبقة العاشرة، توفي سنة 18 و200، وأخرج حديث البخاري وخبر داود والنسائي والترمذي. قال أخبرنا مالك أبو عبد الله الأصبحي مال بن أنس إمام مالك بن جعفر، توفي سنة 76 من الطبقة السابعة، عن هشام بن عروة ابن الزبير. وهشام بن عروة أيضا مثقف ثبت، إمام في الحديث، مكثر، توفي سنة 46 ومئة، وله 87 سنة، ومن الطبقة الخامسة، الحديث أيضا هو مسلم، عن أبيه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة وأحد أئمة التابعين، توفي سنة 94، من الطبقة الثالثة، وحديثه أيضا هو مسلم. عن عائشة بن المؤمنة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وهو شاك، وهو شاك حتى من التخفيف، لأنك إذا قلت تنتقل إلى مسألة الشك، لا عندي الشك يعنيه قديم. قال: صلى إليه وهو شاك فصلى جالسا. هذه الحادثة وقعت لكم كما قلت في السنة الخامسة، في الحجة السنة الخامسة، وسبقها كما سيأتي لحديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام وقع، يقول: ركب فرسا فصرع عليه فجحش شيخ، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فارفع، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. في حديث أنس قال: أصلوا جلوسا. طيب، هل في معارضة الآن؟ الحديث الأول الذي صلى جالسا والناس صلوا قياما، في الحديث هذا النبي صلى جالسا والناس صلى خلفه جلوسا، على نبأ المصنف البخاري، ايش يقول؟ الحديث الاول ناسخ الحديث الثاني، ولذلك يقول يعني ماذا البخاري قدم هذا؟ اولا بحيث الزمن، ايهما المقدم بحيث الزمن؟ الثاني ليس بحيث عائشه، هذا حديث عائشه هذا الذي صلى فيه النبي في بيته وهو مريض شاك كما سياتي، هذا مقدم بحيث الزمن، وذاك متاخر لانه كان في مرض موته عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك البخاري قدم هذا على هذا ليبين ان هذا ناسخ. نعم، حديث الذي بعده.
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف انه قال: اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الايمن فصلى صلاه من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا صلى قائما فصلوا قياما، فاذا ركع فاركعوا، واذا رفع فارفعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، واذا صلى قائما فصلوا قياما، واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا. قال ابو عبد الله: قال الحميدي: قوله اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يامرهم بالقعود، وانما يؤخذ بالاخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي إلى آخر السنة، معروف ما يحتاج عليها عندنا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش فكره. الجحش هو الخدش أو أشد. ولكن في حديث جابر كما ذكر الحافظ أنه بين العلم أن أحيانا كون مخدش في جنب الإيمان هذا قد لا يمنع من الإيمان. ولكن في حديث جابر عائشة ما بين أصلا ما هي قالت شكا كما مقرر أنا شيء من السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع من على ظهر فرس. جابر بين العلم المانع من القيامة قال فقط عدم عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن الرسول بشر يتعرض لمثل هذا الأشياء. ما شفته أشد الناس بلاها منهم الأنبياء. إن فكت قدمه عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يقف في الصلاة فصلى جالسا. فلما فصلى خلفه طبعا قيامه قال فصلينا وراءه. يقول فصلى صلاة من الصلاة وهو قاعد صلينا وراءه قعودا. فلما صلى أو أنس لما قال فصلوا قعودا هل هم ابتدأوا كذلك؟ ها؟ لا ما ابتدأوا كذلك. ولذلك في حديث عائشة قالت فأشار إليه أن يجلسوا. حديث أنس اختزل وبين مآل بين مآلهم مع النبي مآلهم وهو أنهم صلوا قعودا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما نحن إلى آخره الشاهد فيه وإذا صلى خمسا فصلوا جلوسا أجمعون. وفي رواية أجمعين وهذه على بعض واقع على بعض أجمعون تكون توكيدا للإجماع. أي تكون توكيد للفاعل اللي هو ثاني فاعل أي الواو الضمير تكون تأكيد للفاعل المرفوع وهو الضمير الواو مرفوع محلي فهذا تكون تأكيد له. طيب وأجمعين كيف تكون تخرجها من النحو؟ تكون حال تكون حال يعني فصل فصل مع الإمام حال كونكم جلوسا أجمعين. طيب الحديث أكبر واضح وهل هو منسوخ؟ نعم على رأي البخاري يكون منسوخا وقد بين ذلك. قال أبو عبد الله من هو؟ الإمام البخاري. قال الحميدي وأبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي المكي الإمام الشهيد وهو تلميذ وصاحب الشافعي ومن مشايخ البخاري. بل إن البخاري افتتح صحيحه بالحميد أليس كذلك؟ أول حديث صحيح البخاري قال حدثنا عبد الله بن الزبير اللي هو الحميد. وحافظ ابن حجر يعني ذكر مثل جميل له وقال إن الحميدي قرشي والنبي قال قدموا قرشي فقدم قرشي بدأ به. الحميدي هنا يقرر مذهب الشافعي. قال قوله إذا صلى جالسا فصلى جلوسا وفي مرضه قديم ثم صلى بعد ذلك النبي جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر في الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى هذا؟ أن هذا الحديث الأخير الذي كان في مرض الموت أنه ناسخ لذاك الحديث الذي كان في مرض القديم. وهذا مذهب الشافعي ولكن أحمد بن حنبل له رأي آخر هو أصح وأرشح إن شاء الله تعالى. نفهم هذا الحد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.